أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بعد أن تم الكلام في إرث المراتب الثلاث من مراتب الإرث، تصل النوبة إلى الإرث بالسبب. قلنا سابقا أن الإرث على نحوين: إرث بالنسب وإرث بالسبب. وقد تقدم الكلام كله في الإرث بالنسب، وكان الكلام في ثلاث مراتب: مرتبة الآباء والأبناء، مرتبة الإخوة والأجداد، مرتبة الأعمام والأخوال. إذا تمت هذه المراتب، بعد لا يوجد عندنا قريب نسبي لا ينطبق عليه أحد هذه العناوين الثلاثة كما هو صحيح. بعد ذلك تصل النوبة إلى الميراث بالسبب. والميراث بالسبب وهو اثنان: الزوجية والولاء. تقدمت بيانها بشكل إجمالي في أول كتاب الإرث، وضحناها بشكل إجمالي هناك. الآن ندخل في تفاصيلها. قال: الميراث بالسبب وهو اثنان: الزوجية والولاء. فهنا مبحثان: المبحث الأول الميراث بالزوجية، المبحث الثاني سيكون إن شاء الله الميراث بالولاء. الميراث بالزوجية أيضا المطالب تقدمت بالنسبة إلى أصل التقسيم. قال: يرث الزوج مع الزوجة، يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها، والربع مع الولد لها وإن نزل. يعني شنو؟ إذا كان للمرأة المتوفية زوج ولها أولاد، فيكون للزوج كم؟ يكون للزوج الربع. أما إذا لم يكن لها أولاد فيكون للزوج النصف. هذا مر أكثر من مرة، وضحنا في أول في الفائدة الثالثة مرارا. والزوجة بالعكس، والزوجة أيضا نفس الشيء، لكن لا ترث النصف، لا ترث الربع. إذا كان ترث الربع إذا لم يكن للزوج أولاد، وترث الثمن إذا كان للزوج أولاد. هذا أيضا تقدم في الفائدة الثالثة ووضحناه سابقا. وكذي إذا كان للزوج أولاد وتوفي الزوج، فإن زوجته ترث الثمن، إذا لم يكن له أولاد ترث الربع. يقول: وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، والثمن مع الولد وإن نزل. شوف، قال مع الولد لها وقال مع الولد له، شايفين؟ مع الولد لها بالنسبة إلى الزوج. نحن عندما نتكلم عن توفية الزوجة ولها أولاد ولها زوج، الزوج يرث الربع هنا، واضح؟ ما يهمنا من الزوج عنده أولاد أو ما عنده، ما نتكلم عن أولاد الزوج، نتكلم عن أولاد المتوفية، الأولاد للمتوفي لا للوارث، أولاد المتوفي للوارث هنا. هذا الحين نقطة. خب، مسألة 782 يقول: إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو ثلث إلا الإمام عليه السلام، فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليها على الأقوى. حتى توفيت المرأة ولم يكن لها وارث من المراتب الثلاث النسبية، ولم يكن لها ضامن جريرة ولا معتق، يصل إرثها إلى من؟ الزوج يأخذ النصف لا مشكلة، لكن النصف الثاني يصل إلى الإمام أو يرجع إلى الزوج. يقول: لا، النصف الثاني يرجع إلى الزوج، لا يصل إلى الإمام. نعم، ما أسمع. خب، وضحت الآن؟ الزوج يأخذ النصف، النصف الثاني يذهب إلى الوراث، بقية الوراث إن كان موجود وارث من المرتبة الأولى والثانية أو الثالثة يأخذ. إذا لم يوجد تصل النوبة إلى ضامن الجريرة والمعتق. إذا لم يوجد المعتق ولا ضامن الجريرة تصل النوبة إلى الإمام. يقول: لا، هنا لا تصل النوبة إلى الإمام، بل يرد النصف إلى الزوج، الإمام لا يرث مع وجود الزوج. خب، بالنسبة إلى الزوجة، هل الكلام هو الكلام؟ يعني لو توفي الزوج وكان له زوجة ولم يكن له وارث آخر، هل الزوجة تأخذ المال كله؟ يقول: والزوجة هنا تأخذ الربع إذا توفي زوجها، والثلاثة أرباع المتبقية تذهب إلى الإمام. تذهب إلى الإمام، إذا لم يكن هناك وارث غير الإمام تذهب إلى الإمام ولا ترد على الزوجة. إذا الفرق بين الزوج والزوجة أن الزوج يرد عليه الزائد، الزوجة لا يرد عليها. يقول: وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا. فرضها الربع، تقدم في الفائدة الثالثة أن الزوجة فرضها الربع مع عدم وجود الأولاد، وتقدم في المسألة السابقة أيضا. وهل يرد عليها الباقي؟ الباقي وهو كان ثلاثة أرباع، مو ثلاثة أرباع الشركة لأنها ستأخذ الربع وتبقى ثلاثة أرباع، هل يرد ترد ثلاثة أرباع عليها أم لا؟ وهل يرد عليها الباقي مطلقا، يعني سواء كان الإمام حاضرا أم غائبا، مطلقا يعني سواء كان الإمام حاضرا أم غائبا، أو يرد عليها الباقي إذا كان الإمام غائبا؟ يعني هنا ثلاثة أقوال، حنا نوضح ثلاثة أقوال. قول بأنه يرد الباقي عليها سواء كان الإمام حاضر أو غائب، هذا القول الأول. القول الثاني أن الباقي يرد عليها إذا كان الإمام غائبا، وأما إذا كان الإمام حاضرا فالباقي لا، هذا القول الثاني. القول الثالث: لا يرد عليها سواء كان الإمام غائبا أو حاضرا. وضحت ثلاثة أقوال. يقول: وهل يرد الباقي عليها، وهل يرد عليها الباقي مطلقا، يعني سواء كان الإمام حاضرا أو غائبا، أو يرد الباقي عليها إذا كان الإمام غائبا، هذا القول الثاني. أو القول الثالث: أو لا يرد عليها سواء كان الإمام حاضرا أو غائبا، يعني أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام. ثلاثة أقوال، أي قول تقويها أيها السيد الخوي؟ قال: أقواها الأخير، أنه لا يرد عليها سواء كان الإمام غائبا أو حاضرا، يعني حتى في عصر الغيبة لا يرد على المرأة ثلاثة الأرباع الباقية، تأخذ الربع وثلاثة أرباع تكون للإمام. خب، مسألة 1783: إذا كان للميت زوجتان فما زال، توفي الشيخان وله زوجتان يشتركان في الثمن أو الربع، اشتركنا في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد، مع وجود الأولاد يكون نصيبهم الثمن، مع عدم وجود الأولاد يكون الربع. وهذا الربع أو الثمن يقسم بينهن بالسوية، يعني كل واحدة تأخذ على قدر الأخرى، لا يوجد ذكر وأنثى في الأزواج في الزوجات بعد، كلهم إناث بعد، واضح بالسوية، مو يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، هم لا يتصور، لا بالسوية يعني لا فرق بين الزوجة الأولى والثانية، بين الثانية والثالثة كلهن على حد سواء. مسألة 1784: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، لكي ترث الزوجة من زوجها ويرث الزوج من زوجته لا بد أن يكون العقد دائما، مو عقد منقطع، مو عقد متعة، عقد المتعة لا يورث. خب، فلا ميراث بينهما في الانقطاع في عقد المتعة يعني، ولا خب فاصلة، فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم في وين في كتاب النكاح. خب، ولا يشترط الدخول في التوارث، يعني ترث منه ويرث منها سواء حصل دخول أو لم يحصل، سيأتي استثناء بعد قليل، سيأتي استثناء. ولا يشترط الدخول في التوارث، ركزوا هي ولا يشترط الدخول في التوارث، ركزوا عليها لأنها سنحتاج إليها. يعني تزوجت امرأة، هذه هند، تزوجتها سواء دخلت بها وطعتها أم لم تطعها، واضح؟ ترثها إذا توفيت وهي ترثك إذا توفيت. ولا يشترط الدخول في التوارث، يعني يحصل التوارث بين الزوجين سواء دخل الزوج بزوجته أم لم يدخل. فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، زوجا كان المتوفي أم زوجة لا فرق. والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن. قلنا سابقا أن المطلقة الرجعية كالزوجة عند مشهور الفقهاء المطلقة الرجعية كالزوجة، أو هي زوجة كما يتبناه بعض الفقهاء كالسيد رحمة الله عليه كالسيد الخوي، المطلقة الرجعية زوجتان مطلقها لا زالت في العدة، مطلقة رجعية طلاق الرجعي، إذا هي لا زالت زوجة عند السيد الخوي، المطلقة الرجعية زوجة. مشهور الفقهاء قالوا هي كالزوجة، يعني تلحقها أحكام الزوجة، يجوز لك أن تنظر إليها بشهوة مع أنها مطلقة، يجوز لك أن تنظر إليها بشهوة، بل يجوز لك أن تأتي إليها وهي نائمة وتطعها مثلا، ويكون هذا الوطء رجوع، لأنه في الطلاق الرجعي يكون رجوع، هذا يكون بمثابة الرجوع. خب، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن، فإنها لا ترث ولا تورث، المطلقة طلاقا بائنا لا ترث ولا تورث، بيانه بعد في وين؟ في كتاب النكاح. نعم، توفي طلقها انت عقب ساعة توفت من كثر الهم والغم، تورثها بعد خلاص، تورثها، شو المشكلة؟ خب، طلاق يقول مسألة 1785 يخص طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، أنت مريض يكره لك أن تطلق زوجتك، طبعا الكلام مو عن المرض إياك وجع رأس مريض خونة، لا، الكلام عن المرض الذي يقال أن هذا مريض، المرض الذي عادة يستمر وقد ينجر إلى الوفاة وما شابه ذلك. يقول يخص طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، فإذا طلقها في مرضه وماتت يصح، يعني شنو إذا قلنا يصح؟ يعني يصح لها بعد أن تنتهي عدتها أن تتزوج بشخص آخر، أما لو قلنا لا يصح فهي لا زالت على ذمته وله وعليها عفوا وعليه لها النفقة، لا، نقول يصح طلاق المريض لزوجته وتترتب عليه الأحكام، غاية الأمر هذا الطلاق مكروه ولكنه مكروه، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، إذا توفيت في عدتها الرجعية ورثها، لأن المطلقة الرجعية زوجة بعد أو هي كالزوجة مثلي، وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، ولا يرثها في غير ذلك، يعني لا يرثها إذا توفيت بعد العدة الرجعية، إذا كانت مثلاً هذه إما تكون مطلقة رجعية أو مطلقة بائنة، الطلاق إما رجع أو بائن، إذا كانت رجعية وانتهت العدة لا يرثها، أو إذا كانت بائن حتى لو توفيت في العدة لا يرثها. الزوج متى يرث الزوج من زوجته إذن إذا طلقها وهو مريض؟ إذا توفيت في العدة الرجعية. وضحت المسألة؟ يقول ولا يرثها في غير ذلك. وأما إذا مات الزوج، الآن نتكلم بالعكس، الزوج المطلق هو الذي مات مو مريض، هو توفي بسرعة. يقول وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا، لأنه طلقها في مرضه، لو لم يطلقها في مرضه لا يأتي هذا الحكم، هذا الحكم مختص لطلاق المريض، لا تغفلون، هذا الحكم مختص لطلاق المريض. أنت الآن صاحي يا شيخ عون، طلقت امرأتك، عندك مرة طلقتها وكان طلاقك لها دائما، لا ترثها إذا توفيت، وهي لا ترثك أيضا إذا توفيت. كلامنا أن المرأة المطلقة ترث زوجها حتى بعد العدة إذا كان طلاقه لها في حال مرضه، يقول فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا، بل حتى إذا انتهت العدة كما سيأتي أصلا إلى مدة سنة، يقول سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا بشروط يذكرها. الشرط الأول إذا كان موته، رقم الشروط كتبوا عليها الرقم واحد، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، أما إذا توفي بعد السنة بساعة فلا ترثه، واضح؟ إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، يعني طلقها ولم تمر سنة وتوفي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، الذي طلق فيه عفوا ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، هذا الشرط الثاني. أما إذا برئ من مرضه ولو ساعة ثم مات، إذن ماذا؟ إذن لا ترثه. الشرط الثالث ولم يكن الطلاق بسؤالها. أما إذا هي التي طلبت الطلاق قالت أنت مريض وما فيك خير طلقني فطلقها، هنا لا ترثه هي. الشرط الرابع ولم يكن الطلاق خلعا ولا مباراة. ولم يكن الطلاق خلعا ولا مباراة. الطلاق الخلعي والطلاق المباراتي في كتاب النكاح بعد، هناك مفصلا نتكلم عنه، الطلاق الخلعي والطلاق المباراة. خب مو مباراة كرة القدم. خب خب الخامس، الشرط الخامس ولم تتزوج بغيره. أما إذا تزوجت فلا ترث. إذا هذه خمسة شروط إذا اجتمعت ورثت الزوجة. وضحت المسألة؟ ترث الزوجة إذا طلقها الزوج في حال مرضه واجتمعت هذه الشروط، بلا فرق بين المطلقة دائما وغيرها، في أثناء العدة توفي الزوج أو بعد العدة لا فرق. فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه. الدور لا لا سنة كاملة يعني 359 لا لا 356 يوم أو 55 يوم كده السنة خير ميلادي شيخنا بالهجري 355 يوم السنة فراجع بالهجري 355 يوم أقول لك 355 وبعض الأحيان 356 فراجع سجل الرفع 43 وراجع السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية 11 يوم. عرفت يا شيخ؟ احفظها مثل الآية. خب السنة الهجرية السنة القمرية تعبير القمرية السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية بعشرة أو 11 يوم تحت تفاوت بحسب الكبيسة وعدم الكبيسة. خب على أي حال يقول وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال. ففيه إشكال، وش تفهمون من هذا الإشكال؟ وش مؤداه؟ احتياط وجوبي. احتياط وجوبي بماذا؟ بالإعطاء أو بعدم الإعطاء؟ احتياط وجوبي بماذا؟ المفروض أن المسألة هنا من الاحتياط الوجوبي في الطرفين، يعني في طرف الزوجة الأحوط وجوبا أن لا تأخذ، في طرف أولئك الأحوط وجوبا أن يعطوها. مقتضى الاحتياط، لأن الإشكال يعني في فيه إشكال يعني تردد. قلنا دائما أن الإشكال يعني تردد من السيد، مو كذي؟ ما دام تردد يعني ليس له جزم بأنها تعطى أو لا تعطى. ركز على المعنى، ليس له جزم بأنها تعطى أو لا تعطى. إذا أردنا أن لا نعطيها ربما لها حق في الآخرة. إذا هي تريد أن تأخذ ربما ليس لها حق، فبالنسبة لها الأحرص وجوبا أن لا تأخذ، بالنسبة لنا الأحرص وجوبا أن نعطيها نحن الورثة مثلا. فتصل النوبة إلى التصالح في المسألة. لا ما يصير وجوبي. خب ما كانت في مثابة الفتوى هذا، يقول جزما هناك لا تعطى بالنسبة إلى إذا كان في تلك الصورة. أما إذا كانت عرفت شلون، إذا كان الطلاق خلعيا جزما لا تعطى. عفوا إذا لم يكن الطلاق خلعيا جزما تعطى، إذا لم يكن الطلاق خلعيا جزما تعطى. أما إذا كان الطلاق غير، أما إذا كان الطلاق خلعي التفت، إذا كان الطلاق غير خلعي تعطى، إذا كان الطلاق خلعي هل لا تعطى؟ مسكوت عنه. التفت يا أي؟ أنا قال تعطى إذا لم يكن الطلاق خلعيا، وإذا كان الطلاق خلعي ما تقدم أنها لا تعطى. فتريد تستفيد ان هذا احتياط استحباب يصير. لا. الشروط
يعني
الشرط المضارع ولم يكن
خلع ذلك
هو نلتفت هو اشكال الشيخ من هذه الجهه. الشيخ يريد ان يقول ان هذا يصير احتياط استحبابي لانه مسبوق بالفتوى. مشري؟ نحن نقول لا لم يكن مسبوقا بالفتوى. لم يكن مسبوقا بالفتوى بهذا التقرير.
يعني ما تأثر هذا الشرط.
يقول إذا لم يكن الطلاق خلعيا جزما، يقول سيد قوي هكذا جزما الزوجة ترث. إذا اجتمع الشروط ولم يكن الطلاق خلعيا ولا مباراة جزما تأخذ ترث. خب أما إذا كان الطلاق خلع أو مباراة فأنا أتردد في أنها تأخذ أم لا. إذا فتوى في مورد وهذه فتوى في مورد. بالنسبة إذا لم يكن خلعا أو مباراة أنت تريد تستفيد من مفهومها، لكن يقال له ما إذا ذا في الأصول أم لا، تستفيد أنت من المفهوم والمفهوم هنا لا يثبت. لا مو عبارة عن هذه خصوصا أنه أعطبها أردفها. خب شنو تريد تقول في حرب المنعن؟ لا هذا احتياط وجوبي ففيه إشكال. خب من الطرفين وضحنا احتياط وجوبي من الطرفين أكثر من مرة، يعني احتياط وجوبي يتوجه إلى هذا الطرف وذاك الطرف. مسألة 786 إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا، عنده أربع نساء فطلقهن أربعا أربعهن. خب الآن صار ما عنده زوجات، تزوج أربع نساء أخريات. خب وكان مريضا طبعا. خب ودخل بالنساء الأربع الثانية هذه. بالنسبة إلى النساء الأربع اللاتي طلقنا إذا توفي خلال السنة يرثنا أو لا يرثنا؟ يرثنا. خب والنساء الأربع الجديدات يرثنا أيضا. خب إذا صار عندنا ثمان نساء يرثنا، تتقاسمنا الثمن أو الربع. وضحت المسألة؟ الأربع نساء الأولى التي طلقهن يرثنا لتوفر القاعدة السابقة. الأربع نساء الجديدات يرثنا لأنهن زوجات بعد، يرثنا كبقية الزوجات، صار الإرث تقسم على ثمان. بل يمكن أن يطلق الأربع بعدين هم في خلال السنة وتوهم 12 بعد. تفهم المسألة؟ يطلق الأربع الثانية الجديدات ويتزوج أربع أخريات أيضا. على أي حال وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن. وضحنا ليش تشترك المطلقات، تشترك المطلقات لأنه لم تنقضي السنة بعد. ما قال لم تنقضي السنة، والمطلقة إذا لم تنقضي السنة واجتمعت بقية الشروط ترث. خب الجديدة أيضا زوجة بعد ترث. طبعا هنا قال ودخل بها، لا تقتلوا ودخل بهن، هذا غير مهم لأنه في مسألة 1996 سنستفيد من هذا القيد. خب يقول مسألة 1787 إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج يصيرهم لأنه لا يصح له أن يتزوج هذه إلا بعد طلاقها. خب فتزوج أخرى، كان عنده أربع نساء فطلق إحداهن. طب تزوج محلها أخرى واحدة أخرى، صار عندها الآن أربع نساء مشري. خب وامرأة مطلقة. خب هذا ليس بمريض، المطلقة لا ترث، واضح المطلقة لا ترث لأنه ما افترض أنه مريض. إذا طلق الشخص، ما قال إذا طلق المريض، قال إذا طلق الشخص واحدة من أربع.
واحد
الفرض، إيه الفرض أنه واحد لأنه إذا كان بقي لا يمكنه أن يتزوج لزوجة أخرى. وإذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى، يعني ما عرفنا أيها أي واحدة من النساء، هل هم أربع نساء، من التي طلقت منهن لا ندري. مكان عند أربع نساء طلق واحدة منهن وتزوج واحدة مكانها، ولا نعرف من التي طلقت، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. الآن هذه الزوجة الخامسة صارت هي الرابعة ونقصت واحدة من تلك الأربعة، مثلي لا ندري أيها هي التي نقصت، ماذا نفعل؟ يقول واشتبهت المطلقة الزوجات الأولى، الزوجات الأربع الأولى ففي الرواية وعليها العمل، يعني أنا أفتي على ضوء هذه الرواية ففي الرواية وعليها العمل أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع السم. خب الزوجات لهن السم المشري السم أو الربع، الآن نفترض أن لهن السم. خب التي تزوجها أخيرا نعطيها ربع السم، والثلاثة أربع الباقية نقسمها على الأربع زوجات التي فيها الشبهة. من تكين هاي أربع زوجات طلق واحدة منهن، لا نعرف من التي طلقها، وهذه زوجة جديدة لوحدها، هذه الزوجة الجديدة ثالث الربع، ربع الثمن يعني ثالث ربع الثمن، والثلاثة أربع تقسم على الأربع نسوة. وضحت الآن كيفية؟ صار يا عبد المنعم؟ ما أرسلوا شو يشوفوا؟ لا يا شيخ، طلقها أمام شاهدين عادلين في السفر، حتى أنا عندي أربع لساعة في البحرين قدام شخصين قدامكم كلكم، طلق واحدة من هذه الأربع نسيتون أنتم نسيتونها نسيتين؟ وعقب عشر دقائق تزوج واحدة جديدة أو عقب أسبوع أو عقب سنة ما يهم، المهم طلقت واحدة وتزوجت أخرى، الآن أنتم ما تعرفوا من هذا اتطلقت، هذيك هم ما تدعوا عن روح عنها اتطلقت، بس جزما أكو الآن شهور أن أنا مطلق، شو المشكلة كيف؟ تصور بأس تصوير، أنا قلت لا تجود المثال، أنا دائما أصر أنه خب على أي حال التفت الآن المسألة، واحدة من الأربع مستبهة، الآن عندنا جزما أن إحدى هذه النساء مطلقة، من هي لا ندري، يمكن تتصور ألف مثال لها، ألف مثال. خب هل يكون إحنا ما أكثر المسائل التي يكون فرضها نادر بل يكاد يكون مستحيل، ما أكثر يا شيخ في الكتاب بالذات في المعاملة فروض، هي فروض عجيبة غريبة يعني. خب على أي حال يقول ففي الرواية وعليها العمل أنه كان للتي تزوجها أخيرا، يعني البديلة الجديدة هذه لها ربع الثم، وتشترك الأربع المشتبهة فيهن، المشتبهة فيهن المطلقة، مو أربع أحداث فيهن واحدة مطلقة مشتبهة لا نعرفها، وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة، تشتركنا بثلاثة أرباع الثم، بثلاثة أرباع يعني ثلاثة أرباع الثم، هذا إذا كان للميت ولد. أما إذا لم يكن له ولد الكلام هو الكلام، لكن تتحول من الثمن إلى الربع. إذا كان للميت ولد يكون نصيب الزوجات هو الثمن، إذا لم يكن للميت ولد نصيبهن هو الربع. يقول هذا إذا كان للميت ولد، وإلا يعني إذا لم يكن له ولد كان لها الربع، وتشترك شوفوا لو شايل الربع لا الربع الربع تكون عبارة أدق، هذا الربع هو يقصد شيء بس العبارة ما جاي يخدم العبارة معرفة ما تخدم مقصودة، حطوا فوقها ربع الربع، كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباع الربع، هنا ربع ناقصة، كان لها ربع الربع، التفتون الآن؟ وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباع، نفس الفكرة، الفكرة هي الفكرة، هذه جزما لها لأن لا نشك أنها إحدى الزوجات الأربع، أما هؤلاء الأربع فواحدة منهن تأخذ نصيبها بدون حق جزما، من التي تأخذ النصيب لا ندري، تفكرون الآن هذا ثلاثة الأرباع عندما نقسمها على الأربع نسوة جزما واحدة منهن تأخذ نصيبا ليس من حقها، أليس كذلك؟ يقول وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ هذا المورد اشتبهت المطلقة بغيرها، لا نعرف من هي المطلقة، هل في كل مورد او نختص بهذا المورد؟ هل كل مورد تقع شبهة بين المطلقة وغيرها يكون من هذا القبيل؟ يقسم الارث بينهم، مثلا شخص طلق زوجة، انا عندي زوجتين طلقت احداهما والان اشتبهت المطلقة بغيرها، جيد، يقسم الثمن او الربع عليهما معا او تجرى القرعة هنا، ما هو الحكم؟ هل الحكم يقول وهل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها او يعمل بالقرعة قولان اقواهما الثاني، يعني اقواهما انه يعمل بالقرعة؟ نعم على هذا المورد، هذا المورد لانه فيه رواية. خب زوجة، عندي زوجتين أثنين، عندي زوجتين طلقت واحدة منهم، واضح، واشتبهت المطلقة بغيرها، هل هي الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية هي المطلقة؟ خب توفيت أنا الآن، هل ترث الأولى والثانية مع يقتسمان الربع أو الثمن أو تجرى القرعة؟ قال أقواهما الثاني، يعني أن القرعة تجري. خب مسألة 1788، يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة، كل ما تركته الزوجة يرث منه الزوج، سواء كان منقولا أو غير منقول، أرض أو غير أرض، منزل، أرض، دكان، سلع، أموال في البنك، ما شابه ذلك، كلها يرث منها الزوج. يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره، أرضا وغيرها. واضح العديد هنا؟ إذا بالنسبة إلى الزوج لا توجد مشكلة، لكن عندنا مشكلة بالنسبة إلى الزوجة. وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن. خب المنقولات بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة لا ترث من كل شيء، ترث من أشياء معينة. يقول وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمتان. الزوجة لا ترث من الأرض، توفيت أنت ولك أرض، الزوجة ليس لها نصيب، وكأنك ليس لك أرض، الأرض تقسم على بقية الورثة، أما الزوجة فلا ترث منها. واضح؟ خب ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمتان، وترث مما ثبت فيها، مما ثبت في الأرض من بناء وإشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك. خب البناء أو الأخشاب المثبتة في الأرض أو ما شابه ذلك، هذه ترث منها الزوجة، الزوجة ترث من الجدار لكن لا ترث من نفس الأرض، الأرض لا ترث منها. الأرض مطلقا سواء خالية أو مبنية كما فيه لا فرق، الأرض لا ترث منها. نعم سيأتي بعد قليل الآن، لو نحضر أو تنتظر شوي يرتفع الإشكال. خب يقول وترث مما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة، ليس على الوارث أن يعطيها نفس الأخشاب، افترض أن لها الثمن مو وهناك ثمان أخشاب، هل يجب علي أن أعطيها واحدة من هذه الثمان أخشاب؟ لا، لأن لا أعطيها الأخشاب، أعطيها ثمن الأخشاب، قيمة الأخشاب. قيمة الأشجار، افترض عندنا ثمان نخلات، أعطيها نخلة يجوز لي أن أعطيها نخلة ويجوز لا، أعطيها قيمة الثمن لا أعطيها نفس النخلة، هي ثالث من نفس النخلة لكن لي أن لا أعطيها إياها وأعطيها القيمة بدلا منها، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول. ما إليها حد تقول لا أنا أريد نفس النخلة ما أريد القيمة، عاجبتني هذه النخلة، ليس لها هذا القول، ويجب عليها القبول ولا فرق في الأرض التي لا، ألم نقول أن الأرض لا ترث منها الزوجة؟ يقول لا فرق في الأرض بين الخالية، الأرض الجرداء الخالية، والأرض المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو نحو أو غيرها. فرقنا سابقا بين الغرس والزرع، تذكرون قلنا الغرس يقال الأشجار مغروسة، أما الزرع مثل الحنطة الشعير البقل البقولات هذه الأمور يقال لها زرع. خب لا فرق، يقول كل الأراضي لا ترك منها الزوجين. فقول الشاعر لك التسع من الثوم ما إليها لا التسع ولا ربع التسع، الكثير ليس لها نصيب أصلا في الأرض، مو لك التسع من الثوم وبالكل تفردتي، ليس لها نصيب، ليس لها نصيب في الأرض. ما ثبت أن النبي وهبها هذه الأرض، هل ثبت؟ ما ثبت. فقول الشاعر خطأ إذن، لك التسع من الثمن وبالكل تفردتي خطأ، لأنه ليس لها شيء. فليكن، أجاب على مبناه على أي حال، فليكن، أنا ما أدري أجاب على أي مبنى. ينسب إلى ابن عباس، ينسب إلى ابن عباس، ما معلوم. على أي حال، على أي حال، يقول كيفية التقويم. قلنا التقويم احنا نقول عنه باللهجة البحرانية شنو هو؟ التخييم، التسعير باللهجة البحرانية نقول. نعم. لا لا.
المال
إيه كل الأموال، أموال البنوك ما أشار إليها تعرف منها الزوجة، مو حافر، يمثل فقط. لا تعرف البيت فقط، تعرف المنزل فقط، ولا تعرف الأرض. قيمة البيت هو البيت كله، ثمن البيت، ثمن البيت. نعم نعم. ليش يقدرون لهم أن يعطوها العين ولا يعطوها القيمة؟ قال وللوارث، شوف قال وللوارث، ولكن للوارث رفع القيمة مو يجب عليه، وللوارث رفع القيمة. على أي حال، كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة. كيف نقيم البناء الآن؟ نريد أن نعطيها ثمن المنزل مثلا لأنه ليس لها أرض، فنقيم نسعر البيت. يقول كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجر، يعني مجانا على هذه الأرض، كما لو سمح لك شخص بأن تبني في منزله عفوا على أرضه مجانا. خب هنا هذا البناء نفس له قيمة أم لا؟ نقوم هذا البناء وكأنه مبني في مكان بدون أجرة، لأنه لو كان تدفع أجرة للأرض تقل قيمة المنزل نفسه. مرة شفتون للمسألة؟ هذا منزل، هي منزلين، هذا منزل وهذا منزل. هذا المنزل بني على أرض مستأجرة، هذا المنزل بني على أرض مباحة مجانية لا يملكها صاحب المنزل، لكن سمح له صاحب الأرض بالبناء. خب المنزلين بنفس البناء ذا قيمته أعلى، هذا قيمته أعلى من هذا، ليش؟ لأن هذا يدفع إيجار. مرة شفتون للمسألة؟ هنا قطعة أرض مستأجرة، وهنا قطعة أرض مملوكة للغير، لكن الغير أباح لي أن أبني فيها. خب هنا بنيت منزلا هنا وبنيت منزلا هنا. خب المنزل الذي بني على الأرض المستأجرة وإن كان كيفية بنائه مثل البناء في الأرض المباحة، لكن قيمة المنزل المبني في الأرض المستأجرة أدنى، قيمته أنزل. ليش؟ لأن هذا من يملكه عليه دفع أجرة الأرض، أما ذاك من يملكه لا يدفع أجرة الأرض، من يملكه لا يدفع أجرة الأرض، أليس كذلك؟ خب يقول كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرتين، ثابتا من غير أجرتين يعني من غير أن يكون هناك أجرة للأرض. وضحت المسألة؟ فنقيم المنزل، هذا المنزل لو كان مبنيا على أرض الغير لكن أرض مباحة، كم له من قيمة؟ يقال مثلا قيمته 1000 دينار، لأن الأرض لا تحسب هنا لها قيمة. نعم، هل يؤثر؟ هل يؤثر؟ هل يؤثر؟
ما يكون متوسط المناطق
لا لا مو متوسط، لكل بيت قيمة، هذا البيت في هذا المكان له قيمة فليكن، ما عندنا مشكلة، لأنها تعرف من نفس البيت شيخنا، تعرف من نفس البناء، رأيك الأمر لا تعرف من الأرض شيئا. يقول ثم يقوم على هذا الفرض، يسحر، يقوم يعني يسحر، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته، من قيمة البناء. مسألة 1790، الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع. حتى الآن الزوجة عندنا ثلاثة أشياء، الشيء الأول الأرض، الأرض لا ترث منها. الشيء الثاني النخلة، نفس النخلة، النخلة أيضا لا ترث، ترث منها عفوا، لكن للوارث أن يعطيها القيمة، لا يعطيها نفس النخلة، مثلي. والشيء الثالث وهو ثمرة النخلة، ثمرة النخلة الزوجة ترث منها، إذا كانت هناك ثمرة الزوجة ترث من نفس الثمرة، فليس للوارث أن لا يعطيها الثمرة. لا، لأن الإنسان قد يتوهم أن الثمرة كالنخلة، ما يجي في ذهنك شيء؟ قبل أن تفطر، الآن الثمرة موجودة في النخلة، توفيت أنا والثمرة موجودة على النخلة، زوجتي ترث من نفس الثمرة أو لأقاربي أن يمنعوها من الثمرة، يعطوها قيمة الثمرة. التفت للمسألة؟ يقول السيد لها أن تطالب بنفس الثمرة، تقول لي أريد ثمن الثمرة، لأن لها ثمن الثمرة، هي لها ثمن الثمرة أيضا، فلها أن تطالب بثمن الثمرة، وليس لبقية الورثة أن يمنعوها، مو مثل النخيل بعبارة أدق. بالنسبة إلى النخلة ليس لها أن تطالب بنفس النخلة، إذا أراد الوارث أن يعطيها قيمة النخلة يعطيها قيمة النخلة أو ثمن النخلة عفوا، ليس لها أن تطالب بأكثر من القيمة، ويجب عليها القبول بالقيمة. أما بالنسبة إلى الثمر لا، ليس الأمر كذلك. يقول فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته، عفوا وينه، الظاهر عفوا، الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجود حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة. إن قبلت بالقيمة توافق أخذ تمام، إذا ما توافق فلها أن تأخذ العين. خب، مسألة 1791، إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر، أليس لها قيمة البناء؟ خب، الوارث لم يعطيها قيمة البناء، إما لأنه بحث عن مشتري ولم يجد، أو لأنه ليس بيده ثمن، أو لأي سبب آخر. إذا لم يرفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر أو أقل أيضا، لا خصوصية للسنة هنا، ماكو رواية تقول سنة أو أكثر، ماكو فرق، كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، هذا البناء له أجرة والوراث يستفيدون من البناء الآن، أليس كذلك؟ لها أن تطالب بأجرة البناء. كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء فتأخذ ثمن الأجرة، نفترض أن للبناء أجرة، أجرة البناء 10 دنانير، مثلا تأخذ ثمن 10 دنانير، أو مثلا 8 دنانير تأخذ دينار مثلا. كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة، في المدة التي أخرها الوارث، إذا أثمرت الشجرة كان لها فرضها من الثمرة عينا، فلها المطالبة بها، يعني لها أن تطالب بعين الثمرة. افترض عندما توفيت ليس هناك ثمر في النخلة، لكن الوارث قال لها سأعطيك القيمة وأخر إعطائها القيمة إلى أن أثمرت النخلة، هنا لها أن تطالب، تقول أعطني ثمن الثمرة، أعطني ثمن الرصاص، أعطني الثمن أو الربع بحسب نصيبها طبعا. يقول كان لها فرضها من الثمرة، فرضها يعني الربع أو الثمن، فرضها من الثمرة عينا، من عين الثمرة، فلها المطالبة بها، وليس للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة بعد. وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة حتى لو استمرت 3 سنوات أو 4، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماء، وغيرهما من النماءات. كل هذه النماءات لها أن تطالب بها. النماءات مثل شنو؟ مثل الشعب الذي يتساقط من النخلة. نماء أو مو نماء؟ نماء لها أن تطالب. تقول خذوا 7 شعفات وأعطوني شعفة مثلا ليستمنعني. وغيرهما من النماءات. مسألة 1792 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.